قال رحمه الله تعالى: باب في أكل لحوم الخيل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم الخيل. باب في أكل لحوم الخيل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم الخيل.
ثم أورد أبو داود: باب في أكل لحوم الخيل. يعني أن ذلك سائغ وأنه مباح، وقد جاء في الحديث ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء حديث يعني في عدم أكلها، ولكن الصحيح هو الأحاديث التي جاءت في أكلها فإنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر نهاهم عن أكل لحوم الحمر الأهلية وأذن لهم بالخير، أي أكل لحوم الخير. فدل هذا على أن الحمر الأهلية لا يجوز أكل لحمها، وأن الخيل يجوز لحم أكلها، وأنه مباح وأنه لا بأس به.
نهانا رسول الله.
ومن العلماء من قال بعدم أكلها لأنه جاء ذكرها في القرآن مقرونة بالبغال والحمير، قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فيعني جمع بينها وبين البغال والحمير، وهي محرمة الأكل أي البغال والحمير. لكن كما هو معلوم إنما ذكر هنا الركوب، وأن الركوب يكون لهذه ولهذه، وليس في ذلك تعرض للحم. وأما اللحم جاء في أحد أخرى، يعني ما يدل على حل الخيل وتحريم لحوم الحمر.
الحمر الأهلية
طبعا الحمر الأهلية ليس الوحشية، الوحشية أكلها حلال.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حماد.
عن حماد هو من زيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن دينار.
عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن علي.
محمد بن علي بن حسين الباقر هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن جابر بن عبد الله.
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما انه قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل.
ثم ورد ابو داود عن جابر انهم ذبحوا يوم خيبر البغال والحمير والخيل والبغال والحمير، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينههم عن الخيل، فدل على تحريم البغال والحمير وعلى إباحة الخيل.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد.
حماد هو بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
عن جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره.
موسى بن إسماعيل حماد.
هذا رباعي. هذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال حدثنا سعيد بن شبيب وحيوة بن شريح الحمصي قال حيوة حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معن كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. زاد حيوة: وكل ذي ناب من السباع. قال أبو داود: وهو قول مالك. قال أبو داود: لا بأس بلحوم الخيل وليس العمل عليه. قال أبو داود: وهذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منه ابن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم وسويد بن غفلة وعلقمة، وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تذبحها.
ثم ورد أبو داود حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه قال:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير.
نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، وهذا فيه إلحاق الخيل بالبغال والحمير، لكن حديث ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو النهي, وإنما الذي جاء الإذن كما سبق أن مر في الحديث الصحيحة. وأما هذا هو حديث غير صحيح الذي فيه النهي. نعم.
نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير زاد حيوه وكل ذي ناب من السباع.
وكل ذي ناب من السباع, طبعا كل ذي ناب من السباع هذا ثابت, يعني كل ذي مخلب من الطير وناب من السباع, يعني جاء ما يدل عليه. وكذلك الخيل والبغال جاء ما يدل عليها, وإنما محذور والإشكال فيما يتعلق بالخيل. الحديث الذي مرت تدل على صحة ذلك وأنه لا بأس به, وهذا الحديث يدل على عدم الأكل, ولكنه حديث ضعيف.
قال أبو داود وهو قول مالك.
نعم.
تحريم الخيل.
نعم تحريم.
قال أبو داود لا بأس بلحوم الخيل وليس العمل عليه.
وليس العمل عليه يعني على هذا الحديث الذي فيه النهي, يعني لا بأس بلحوم الخيل وليس العمل عليه, يعني على الحديث الذي ذكر, وليس مقصود العمل عليه يعني على لحوم الخيل.
قال أبو داود وهذا منسوخ, قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا منسوخ لو كان ثابتا, لكنه هو ثابت, قد أكلها جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث منسوخ أن حرنا ذبحنا يعني خيلا فأكلنا, يعني عن عدد أربعة من أصحابه واثنان من التابعين, اثنين من التابعين.
منهم ابن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بن أبي بكر وسويد بن غفلة. قال حدثنا سعيد بن شبيب.
سعيد بن شبيب هو
صدوق لأبو داود النسائي.
صدوق لأبو داود النسائي.
وحيوة بن شريح الحمصي.
حيوة بن شريح الحمصي ثقة أخرج البخاري.
وأبو داود
الترمذي والنسائي.
الترمذي وابن ماجه.
الترمذي وابن ماجه.
قال حيوة عن بقية.
بقية ابن الوليد. هو صدوق خرج حديث البخاري تعليقا, وهو مسلم وأصحاب السنة, وهو يدلس.
عن ثور بن يزيد.
ثور بن يزيد ثقة أخرج له
البخاري وأصحاب السنة.
البخاري وأصحاب السنة.
عن صالح بن يحيى بن المقدام.
صالح بن يحيى بن المقدام وهو
لين.
وهو لين أخرج له أبو داود. عن أبيه. عن أبيه وهو مقصود
صالح أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه.
صالح أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبيه.
نعم.
وهو
ثور أخرج أبو داود
والنسائي بن ماجه. مشهور الحال. أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن جده.
عن جده المقدام بن أبي كرب رضي الله تعالى عنه وصحابه أخرج له
البخاري
وأصحاب السنة. عن خادم الوليد رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. ورجع الصحابة.
من هو ابن الزبير؟
ابن الزبير عدوه بن الزبير رضي الله عنه, أول مولود ولد بعد الهجرة, لأنه ولد في قباء أول ما قدموا إلى المدينة. وحديث أخرج أصحاب في الستة عن هو
وفضالة بن عبيد.
فضالة بن عبيد صحابي أخرجه أصحاب في الستة.
البخاري
في المفرد ومسلم أصحاب السنة.
وأنس بن مالك.
أنس بن مالك مر بكم.
وأسماء
بنت أبي بكر أخرجها أصحاب في الستة.
وسويد
بن غفلة تابعي مخضرا, وقيل انه قدم المدينه في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو من المخضرمين. قيل انه عاش 130 سنه, وذكر في ترجمته انه كان وعمره 120 يصلي للناس التراويح. عمره 120 سنه ويؤم الناس في صلاه التراويح في رمضان. وهو ثقة أخرجها أصحاب في الستة.
وعلقمة
بن قيس النخعي ثقة أخرجها أصحاب في الستة.
وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها.
وكانت قريش في عهد رسول الله تذبحها, يعني أن هذا كان موجود في الجاهلية وأقره الإسلام.
قال رحمه الله تعالى باب في أكل الأرنب. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كنت غلاما حذورا فصدت ارنبا فشويتها، فبعث معي أبو طلحة رضي الله عنه بعجوزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بها فقبلها.
ثم وجدوا في أكل الأرنب، والأرنب هي من الصيد، وأورد أبو داود في الأنس أنه كان غلاما حجورا، فإنه كان يعني ماهرا، ولهذا صاد هذه القتال وأتى بها إلى أبي طلحة، فأرسل عجوزها إلى أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها، يعني قبل يعني عجوزها يعني هدية، وعجوزها هو المعصر الذي فيه الوركان والرجلان.
قال كنت غلاما حزورا خصدت أرنبا فشويتها،
يعني شويتها يعني انضجت يعني عن طريق الشيء،
فشويتها فبعث معي أبو طلحة رضي الله عنه بعجوزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أبو طلحة هو زوج أمه أم سليم.
فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها.
فقبل يعني هذه الهدية.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن هشام بن زيد.
هشام بن زيد هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك.
أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد نرى ذكره، هو الحديث رباعي، هذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد، من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن خالد قال سمعت أبي خالد بن الحويرث يقول إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان بالسفاح، قال محمد مكان بمكة، وإن رجلا جاء بأرنب فصادها، فقال يا عبد الله بن عمرو ما تقول؟ قال قد جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا جالس، فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها وزعم أنها تحيض.
ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص، أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو رحمه الله جاءه رجل وقد اصطاد أرنبا، فقال له ما تقول؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأرنب فلم يأمر
فلم يأكلها ولم ينه
عن أكلها وزعم أنها تحيض. وهذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بأكلها ولا أكلها بل أنها عن أكلها، لم يأكل ولم ينهى عن أكل، لم يأكلها ولم ينهى عن أكل. والحديث الذي مر حديث سابق قبل هذا فيه أنه قبلها، أي الهدية التي أهداها له أبو طلحة. والحديث الذي فيه انه هذا الثاني الذي فيه انه لم يقتلها ولم ينهى حديث ضعيف غير ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام، فالحديث الثابت هو الاول الذي انه قبلها صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا يحيى بن خلف.
يحيى بن خلف هو
صدوق صحيح مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
صدوق صحيح مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
عن روح بن عبادة
ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن خالد.
عن محمد بن خالد وهو
مستوري
عن نجم الحال، أخرجه أبو داود. عن أبي حاج بن حويرث وهو
مقبول،
وهو مقبول أخرجه أبو داود.
عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ففيه هذان الشخصان وهما محمد بن خالد وأبوه، محمد بن خالد نجم الحال وأبوه مقبول، فهو غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
باب في أكل الضب.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قوله وزعم أنها تحيض، ما مدى صحة هذا القول؟
ما أدري، هو يعني ما أدري من قال هذا عبد الله بن عمرو، لكن لا أدري عن صحته هل يتحيض أو ما تحيض.
هل هذا حديث خير اللحم ما جاور العظم؟
لا أدري.
هل ورد في فضل ليلة النصف من شعبان فضل خاص؟
لا ما ورد، ما ثبت فيها شيء، لم يثبت في فضلها شيء نخصها. وشيخنا الشيخ عبد بن باز رحمه الله عليه كتب في ذلك مقالا طبع مع مقالات اخرى بعنوان التحذير من البدع، وهي تتعلق بليلة النصف من شعبان وليلة الإسراء والمعراج وكذلك المولد وكذلك الرؤيا التي زعم خادم الحجرة المسمى الشيخ أحمد أنه رآها. وهذه الأمور الأربعة كتب فيها الشيخ عبد الجبار رحمه الله عليه يعني مقالات بين فيها عدم صحتها، وجمعت وطبعت في رسالة بعنوان التحذير من البدع، رسالة صغيرة بعنوان التحذير من البدع تشتمل على أربعة على هذه المقالات الأربعة.
ما مدى صحة الاستدلال بكون الحديث ليس عليه العمل؟
إذا كان ضعيف ما في إشكال، يعني مثل ما قال أبو داود هنا وليس العمل عليه، يعني على هذا الحديث ضعيف، وإنما العمل على الحديث الصحيح الذي فيه الأكل من الذي هو أكل العمر خير.
شرح بعض العلماء عند قوله يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، فقال إن هذا الطعام كان خاصا له وله أن يأكل من أي جهة شاء، فما تعرفه؟
معه أن يسمى لك يؤكله، أقول معه أن يسمى لك يؤكله. حتى الإنسان لو كان الطعام يخصه فإنه يأكل من جهته ويترك الباقي.
الترجمة كراهية تقدر الطعام، هل هذه الكراهية للتحريم؟
والله يعني ما أدري، لكن يبدو أنه قد يتفاوت في أشياء تكون واضحة وأشياء يعني فيها خفاء. في الأشياء الواضحة يعني قول الإنسان يتقدرها إذا كان مقصود يتقدر أن يعافها وهي مباحة، هذا شيء يعذر فيه الإنسان. أما إذا كان شيئا مباحا أو شيئا حلال ثم يعني يتقدره وليس ذلك من جهة أنه يعافه وإنما من جهة أنه يذمه ويعيبه يعني فيختلف عن, عن, عن غيره، يعني إذا كان الشيء فيه خفاء.
وعن كل ذئاب من السباع هل يدخل فيه الفيل؟
ما لكن الفيل يعني هل هو يعني يفترس بهذه أو يعني كذا؟
رجل يريد أن يفتح محل إنترنت، فهل يجوز له ذلك مع العلم بأن الإنترنت يستخدم في الخير والشر؟
والله ما دام أنك يستعمل في الخير والشر يمكن الجهات يستعملون في الشر فيكون متعاون على فيه الحدود.
الماء النجس إذا عودج بمواد فأصبح مثل الماء الطاهر من حيث الصفات، فما حكمه؟
يعني أقول في هذا الزمان يقول يعني أنه يعني يكون طهور يكون طيبا ويكون طاهر إذا حصل يعني شيء يعني تعرف يتحلل ويتحول إلى شيء آخر، ولكن يعني الشيء الذي معروف أن أصله نجاسة وأن كذا يعني النفوس ما تقبله.
من يجمع القراء لقراءة القرآن عن الميت بأجرة أو بدون أجرة، هل يستفيد الميت من هذا الفعل وما حكم استئجار القراء؟
كل ذلك غير مشروع، لا كونه يعني يجمعهم بأجرة ولا كونه يعطيهم يجمعهم ويعني يحسن إليهم بدون أن يؤجرهم، لأن هذا يعني عمل غير صحيح. والأعمال التي تصل إلى الأموات ينبغي أن يقتصر فيها على ما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل الصدقة ومثل الدعاء والصدقة والحج والعمرة. الشيء الذي ورد يفعل والشيء الذي لم يرد يمتنع عنه أو يكف عنه.
هل يقاس على الجلالة النبات إذا تمد بسماد النجف أو سقي بماء المجاري مثلا؟
لا ليس كونه نعم مياه المجاري إذا كان مياه المجاري كلها يعني معنى أنه كله نجف، لكن أن كونه يعني يسمد بشيء نجف ثم بعد ذلك يعني يأتيه الماء يعني شيئا فشيء وعلى طول المكت يعني يتغير يعني سمد هذا يذهب، ما هو مثل النجاسة التي يسقى بها دائما وأبدا.
هل هناك حكمة معلومة في التفريق بين لحوم الحمر الأهلية والوحشية من جهة الأكل؟
الله أعلم.
هل يقاس الاقتداء بكل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم كمثل الخاتم والعمامة والإزار أم هناك تفصيل؟
كما هو معلوم الخاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ما استعمله إلا لما قيل له أن الكفار لا يقبلون الكتاب الا اذا كان مخطوما فاتخذه، فالذي يحتاج اليه مثل ما احتاج اليه النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، والرسول ما فعله ابتداء الا لما قيل له هذا الكلام. واما مساله العمامه ومساله اللباس فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه السعى في ذلك والامر في ذلك واسع، والمهم ان الانسان يعني لا يخرج عن الهيئه التي يكون عليها اهل البلد اذا كانت صحيحه وأن الجلسة صحيحة، لأن مثل ذلك قد يعني يساوي به الظن